بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في باب جوامع التوحيد، الأحاديث التي تضمنت مسائل التوحيد المختلفة، وكان منها الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي الشريف، وهو كلام الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى هذا المقطع، الإمام يقول: كيف الكيف فلا يقال كيف، وأين الأين فلا يقال أين، إذ هو منقطع الكيفوفية والأينونية. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالكيف. ما هو المراد من الكيف؟ الكيف حينما يستعمل في الناس يراد به أحد أمرين، وكلا الأمرين مستحيلان في حق الله سبحانه وتعالى، فلذا الله سبحانه وتعالى لا كيف له. قد يراد بالكيف كيفية الأجسام، حالة الأجسام، نقول هذا الجسم بهذه الكيفية وذلك الجسم بكيفية أخرى، من الأعراض، من الطول مثلا، من العرض، من العمق، من اللون، هذا يعبر عنه بالكيف، الحالات أو الأعراض التي تعرض على الأجسام. نقول فلان جالس بكيفية وأخوه جالس بكيفية أخرى، هذه الكيفية حالة الجسم، عرض في الجسم. زين، نحن أجسام وهذه الأجسام لها حالات يعبر عنها بالأعراض. الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم حتى يكون هناك يعرضه الأعراض والحالات المختلفة، فلذلك الكيف بهذا المعنى الأول مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني للكيف الحالات النفسية، الكيفيات النفسية. الله سبحانه وتعالى أيضا منزه عن الكيفيات النفسية. لماذا؟ لأن هذه الكيفيات النفسية هي أيضا أعراض تعرض على نفس الإنسان. هذا الإنسان يفرح، الفرح كيفية نفسانية، عرض عرض على نفسه، حالة عرضت على نفسه. نقول هذا الإنسان غضبان، هذا الغضب حالة عرضت على نفسه. الله سبحانه وتعالى ليس له نفس، لأنه بسيط غير مركب، نحن مركبون، جسم، نفس، روح، أعضاء وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى ليس مركب من شيء ونفس بحيث أنه يكون له نفس بالمعنى الذي هو موجود في الناس، كلا. وإذا في الآية الشريفة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المراد من النفس هناك الذات، وليس المراد النفس التي هي مغايرة للذات كنفوسنا التي هي مغايرة لأجسادنا، مغايرة لأرواحنا. فالله لا تعرضه كيفيات نفسانية. إذا الآيات الشريفة دلت على أن لله رضا وأن لله غضب، رضا الله وغضب الله ليس كيفية نفسانية. رضاي أنا ورضاك أنت كيفية نفسانية، غضبي أنا وغضبك أنت كيفية نفسانية. لذلك نفوسنا يعرض عليها الرضا، يعرض عليها الغضب وما إلى ذلك، لكن الله ليس له نفس لكي تعرض عليها الرضا، تعرض عليها الغضب، يعرض عليها الغضب، وهذا يستلزم التغير وهو محال. فالرضا في الله، الغضب في الله، وكذلك صفات أخرى من هذا القبيل، إنما يراد بها النتيجة. رضا الله يعني ثوابه، لا بمعنى تغير ذاته. غضب الله سبحانه وتعالى بمعنى عقابه، لا بمعنى تغير في ذاته بحيث أنه فترة راضي فترة غاضب مثلا، بالمعنى الذي هو موجود فينا. فحينما تقول إن الله سبحانه وتعالى يرضى، هذا رضاه ليس رضاء الكيفية وإنما هو الثواب. حينما تقول إن الله يغضب، ليس المراد غضب الكيفية وإنما المراد العقاب، فيرتبط بفعل الله سبحانه وتعالى لا يرتبط بذاته، فذاته لا تتغير، والتغير في ذات الله محال. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يقول إن الله هو الذي أوجد الكيفيات، الله أوجد الأجسام، وبتبع إيجاده للأجسام أوجد الأعراض في هذه الأجسام، خلق الكرة الأرضية مثلا مدورة، هذه كيفية في هذه الكرة الأرضية، فالكيفية خلقها الله سبحانه وتعالى ترتبط بخلق الله، ولا يمكن أن تكون في ذاته كيفية. هذا بالنسبة إلى هذا المقطع. لذا الإمام يقول كيف الكيف، يعني هو الذي أوجد الكيف، أوجد الجواهر يعني الأجسام، وأوجد الأعراض في هذه الأجسام. فلا يقال كيف لأنه صفة المخلوق، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة مخلوقاته. ثم بعد ذلك الإمام يقول وأين الأين، فلا يقال أين، الأين بمعنى المكان، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المكان، سواء أريد بالمكان الأجسام التي يحل فيها جسم آخر مثلا الأرض التي نحن حللنا في هذا الأرض، هذا أين مكان، أو يراد الحيز لأن كل موجود هو في حيز، هذا أيضا يقال له الأين، ويعبر عنه بتعبير عام، هذه الأرض وهذا الحيز يعبر عنه بالمكان. الله سبحانه وتعالى خلق المكان، المكان من مخلوقات الله، فهل يعقل أن يكون هو في مكان؟ معنى ذلك إحاطة المخلوق بالخالق. إذا الله سبحانه وتعالى في أرض أو في سماء أو على عرش، وهذا الأرض وهذه الأرض وهذه السماء وهذا العرش مخلوقات لله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك إحاطة المخلوق بالخالق. الرحمن على العرش استوى ليس بمعنى الجلوس كما يتوهمه المجسمة الذين تمسكوا بالآية المتشابهة وتركوا الآية المحكمة ليس كمثله شيء، وإنما بمعنى السيطرة. الله سبحانه وتعالى على العرش استوى يعني سيطر على الملك كله، لا كما زعمت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، بمعنى نسبته إلى الأشياء نسبة واحدة، لا أنه هناك بعض الأشياء نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى أقرب أو أبعد، لأنه ليست هناك نسبة مكانية وإنما نسبة خالق ومخلوق. فلذا الذرة أو المجرة كما ذكرنا في ما مضى نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى نسبتهما واحدة، خلقهما، ولا هناك صعوبة في خلق المجرة ولا صعوبة في خلق الذرة مثلا، النسبة واحدة. فإذن الله سبحانه وتعالى خلق المكان سواء بمعنى الأرض أو السماء أو العرش أو بمعنى الحيز، الله سبحانه وتعالى خلقه، فلا يعقل أن يكون هذا الحيز أو هذا المكان يحيط بالله سبحانه وتعالى. فلذا يقول وأين الأين، يعني خلق المكان، فلا يقال أين. عندما تقول أين الله هذا السؤال غلط من أساسه، لأن أين سؤال عن مكان والله ليس في المكان، فلذا لا يعبر أين الله، إذ هو منقطع الكيفوفية والأينونية، يعني الكيف منقطع عن الله سبحانه وتعالى، الأين منقطع عن الله سبحانه وتعالى، لأن الكيف والأين يرتبط بالأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم. هذه تتمة لحديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الرابع، وهو حديث يرويه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن أمير المؤمنين، وهذا حديث يتضمن عيون مطالب التوحيد، وهو كلام مفصل بينه الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو على منبر الكوفة. وكان سبب بيانه لهذه المطالب التوحيدية سؤال سأله أحد أصحابه. فإحنا نقرأ مقدمة الرواية ثم ننتقل إلى كلام الإمام عليه الصلاة والسلام. عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: بين أمير المؤمنين عليه السلام يخطب على منبر الكوفة، بين إما هي بين يعني في الوقت الذي، هذا ظرف، وهذه الألف إنما هي إشباع بين، وقيل هي في الأصل بينما حذفت الميم تخفيفا فصارت بين، يعني في الوقت الذي كان يخطب أمير المؤمنين. إذ قام إليه رجل يقال له ذعلب، إذ هذه تفيد المفاجأة، يعني فجأة قام أحد الأصحاب يسمى ذعلب ذو لسان بليغ في الخطب، شجاع القلب، قلبه قلب شجاع ولسانه بليغ، فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ قال: ويلك يا ذعلب، ما كنت أعبد ربا لم أره. نعم رأيت الله، لكن بأي معنى رأيت الله؟ ما كنت أعبد ربا لم أره. فقال: يا أمير المؤمنين، كيف رأيته؟ أنت رأيت الرب، لكن كيف رأيت الرب؟ قال: ويلك يا ذعلب، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. عندما نقول رأينا الله ليس بمعنى رؤية بصرية، الرؤية البصرية كما ذكرنا فيما مضى هي معناها بهذه الطريقة: ينطلق النور، هذا النور يصيب الأجسام، بإصابته للأجسام ينعكس فتلتقط هذه الأمواج الضوئية العيون، العين تلتقط هذه الأمواج، ثم عبر شبكة الأعصاب تنتقل هذه الأمواج إلى منطقة في الدماغ هي المنطقة البصرية، فالإنسان يشاهد الأشياء، فلا بد أن يكون هناك نور، إذا لا يوجد نور الإنسان لا يرى. وحتى هناك أجهزة، هذه الأجهزة الحديثة تمكن الإنسان من الرؤية في الظلام، ولكن في الحقيقة هي تجميع للنور، النور يجمع، هناك نور قليل موجود خافت، لكن ذلك النور العين لا تلتقطه، عين الإنسان، لعل عيون بعض الحيوانات نراها متوقدة في الليل لأنها تلتقط هذه الأنوار الخافتة، هذا النور القليل الذي لا يلتقطه العين، هذا الجهاز يلتقطه ويحوله إلى نور مركز، فتراه العين عبر ذلك الجهاز. فإذا لا يوجد نور لا توجد رؤية، هذا النور لازم يصطدم بالجسم ويرجع من الجسم إلى العين بالطريقة اللي ذكرناها، الإنسان يرى الأشياء. زين، هل هناك معنى بأن نقول هناك أنوار تصطدم بذات الله سبحانه وتعالى ثم ترجع إلينا؟ هذا تجسيم، لأنه لازم يكون جسم حتى النور يصطدم به. فالرؤية بالمعنى التي نحن نرى الأشياء هذه مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى، ليس في حق الله. حتى بعض الأجسام اللطيفة لا يمكن أن نراها، هل يمكن أن ترى الجن أو الشياطين؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لأن أجسام لطيفة لا يصطدم بها النور، وإذا اصطدم بها النور يخترقها. أنت الأشياء اللطيفة، الأجسام اللطيفة لا يمكن أن تراها، ها؟ فما بالك برب العالمين الذي هو ليس بالجسم وليس في مكان وليس في جهة، لأن الجهة هي من المكان، لازم يكون في جهة مقابلك فاصلة بينك وبينه، يصطدم به النور يرجع إلى عينك لكي تراه. هذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. لذا الإمام يقول لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، الشهود بمعنى الحضور. تقول عالم الغيب والشهادة، الله سبحانه وتعالى يعلم ما غاب عن حواسنا وما شهدته حواسنا. الشهود بمعنى الحضور. الرؤية سميت مشاهدة لأن الرائي يكون حاضرا عند المرئي، ولذلك سمي شاهدت كذا، يعني حضرت عنده فرأيته. لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، يعني الأبصار تحضر في مكان يوجد في ذلك المكان الرب، والعياذ بالله من هذا الكلام، هذا ممكن؟ كلا، أنت تحضر في مكان والرب يكون في ذلك المكان موجود حتى تراه مثلا، أو يكون في مكان مقابلك حتى تراه. هذا مكان، وهذا معناه إحاطة المخلوق الذي هو المكان بالخالق، وهذا مستحيل كما ذكرنا. لذا لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، يعني العلم. أنت تعلم بوجود الله، رؤية القلب ليست بمعنى الرؤية البصرية كما ترى البصر. بعض العامة يرون رواية موضوعة ويعتقدون بها بأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة كالبدر في منتصف الشهر. زين، هذا يستلزم الجهة ويستلزم المكان ويستلزم المحاذير الأخرى. قسم منهم يقولون رؤية بالبصر، ومنهم الوهابيون. الأشاعرة يعلمون أنه الرؤية البصرية محالة في حق الله سبحانه وتعالى، قالوا رؤية قلبية. زين، الرؤية القلبية شنو هي؟ هل بمعنى أن القلب يتحول إلى أداة الرؤية كالعين؟ العين كانت ترى، الآن بدال ما العين تشوف القلب يشوف، نفس الرؤية البصرية لا فرق، لكن أنت غيرت الأداة. لنفرض أن الإنسان كان الله سبحانه وتعالى يجعل رؤيته للأشياء عبر القلب مثلا، أنت عبر قلبك ترى الأشياء، يعني كان القلب هو وسيلة لانتقال الأمواج الضوئية إلى دماغك. هذا ما غيرت من الواقع شيء، بدال ما تقول العين هي الوسيلة لنقل الأمواج الضوئية إلى الدماغ تقول القلب كذلك. هذا لم يغير من الواقع شيئا ولا يرفع الإشكالات. فإذا مرادهم الرؤية بالقلب كالرؤية البصرية فهذا مستحيل كما ذكرنا، لأنه يستلزم الجهة ويستلزم المكان ويستلزم اصطدام النور ورجوع النور، ويستلزم تجسيم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وإذا المراد هو العلم فهذا تعبير مجازي يكون، أنت تعلم بوجود الله، تقول رأيته بقلبي يعني علمت به. نعم، الله سبحانه وتعالى قذف معرفته في فطرة كل إنسان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه مرحلة تركيب الفطرة في كل إنسان، لذا كل إنسان في فطرته يعرف بأن الله موجود، بأن له خالقا. حتى نقل لأحد الإخوة عن أحد علماء الغرب أنه كان يقول، وهو لعله مادي ذاك، كان يقول تركيبة دماغ الإنسان بكيفية تسوقه إلى الاعتقاد بأن هناك خالق له، بأن هناك خالقا له. أنا عندما نقل هذا الكلام ذكرت أنه هذا هو في الواقع تعبير آخر عن الفطرة، الله سبحانه وتعالى ركب في كل إنسان الفطرة. فلذا الإمام يقول لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب. مو هذه الرؤية أيضا مشاهدة تبديل أداة العين بالقلب، لا، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، يعني بحقائق هي الإيمان. هذه الإضافة بيانية، أو مراد حقائق الإيمان يعني أنوار المعرفة التي الله سبحانه وتعالى جعلها في قلب كل إنسان التي هي الفطرة، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ويلك يا ذعلب، لا تتصور أنه عندما أقول لك الرؤية يعني الرؤية البصرية، الرؤية المادية، الرؤية الجسمية، كلا، إن ربي لطيف لطافة. هذه إضافة تفيد المبالغة، يعني الله سبحانه وتعالى لطيف، ويمكن أن يكون المراد من لطيف اللطافة يعني لطفه بكيفية لا يمكن أن تدرك ذلك اللطف. زين، هذا اللطف بأي معنى؟ قد ذكرنا سابقا معاني اللطف. أحد معاني اللطف هو بمعنى نفوذ علمه وقدرته في كل الأشياء، ومن معاني اللطف بمعنى عدم إمكان إدراك حقيقة ذاته، ومن معاني اللطف علمه بالأشياء الصغيرة جدا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من معاني اللطف البار، الله لطيف بعباده يعني بار بهم. الله سبحانه وتعالى إن ربي لطيف اللطافة، لكن ليس لطفه لطف مادي جسماني. اللطيف في الأشياء المادية يعني شيء دقيق جدا الذي قد لا يرى بالعين، أو يكاد لا يكاد يرى إلا بالعين الغير المجردة، العين المسلحة مثلا. هذا اللطف لطف جسماني، الله سبحانه وتعالى لا يوصف باللطف الجسماني. إذا الإمام يقول لا يوصف باللطف يعني باللطف الجسماني، الذي هو في ضمن محاورات الناس عندما يقولون شيء لطيف يعني دقيق جدا، حتى يستعيرون هذه الكلمة للمطالب الدقيقة، يقولون هذا مطلب لطيف يعني دقيق جدا، يحتاج إلى تأمل. لطف الله سبحانه وتعالى بالمعاني التي ذكرناها لا بالمعنى الجسماني. عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، الله سبحانه وتعالى عظيم لكن عظمته ليست جسمانية. أنت ترى جبلا تقول هذا الجبل عظيم، ترى المجرات تقول مجرات عظيمة، هذه العظمة جسمانية. أنت ترى شيئا صغيرا وترى شيئا عظيما مقابل ذاك، يعني جسمه أكبر. الله سبحانه وتعالى عظيم لكن ليست العظمة جسمانية، بحيث مثلا تقول الإنسان طوله كذا والعياذ بالله الرب طوله كذا مثلا أضعاف ذلك، كلا. عظيم العظمة يعني عظمة الله لا نهاية لها، لكن لا يوصف بالعظم يعني الجسماني. كبير الكبرياء وله الكبرياء في السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى كبرياؤه غير محدودة، ولكن لا يوصف بالكبر يعني الكبر الجسماني، تقول هذا أكبر من ذاك جسما. وقد مر سابقا هذا الحديث، عندما تقول الله أكبر ليس المراد أكبر جسما، يعني تقول الإنسان صغير الله أكبر منه جسما، كلا، هذا التوصيف وتجسيم ولا يجوز ذلك، وإنما المراد الله أكبر من أن يوصف. لا يمكن لإنسان أن يصف الله سبحانه وتعالى بحقيقة ذاته، هذا هو المعنى المراد من الله أكبر. كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ، نقول هذه يد غليظة يعني كبيرة، هذا إنسان غليظ جسما يعني جسمه ناصح كبير. الله سبحانه وتعالى جليل، الجلال هو الارتفاع، لكن ليس المراد الارتفاع الجسماني، يقول مثلا طول كذا متر كما زعمت اليهود مثلا، أنه مثلا حسب ما ينقل عنهم أنه 70 ذراعا مثلا، أو يروي العامة في بعض الروايات التي لهم هذه مثلا كذا ذراع بذراع الرب، ويفسرونها المجسمة منهم الذراع المادية، كلا، الله سبحانه وتعالى جليل رفيع جدا، لكن ليست الرفعة جسمانية لأنه ليس بجسم. جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ، قبل كل شيء لا يقال شيء قبله، كان الله ولم يكن معه شيء. القبلية ليست قبلية زمانية، لأن الله حينما كان قبل أن يخلق الأشياء لم يكن هناك زمان، حتى تقول الله متقدم زمانا على غيره، مثل ما تقول أنا والدي في الزمان متقدم علي، وجدي في الزمان متقدم على والدي، نحن في الزمان، فبعضنا أسبق زمانا من البعض الآخر. حينما تقول الله هو الأول، تقول الله قبل كل شيء، ليس المراد القبل الزماني، لأن الله كان ولم يكن هناك زمان، وإنما الله سبحانه وتعالى خلق الزمان. وقد ذكرنا في حلقات ماضية أن الزمان هو وليد الحركة، يعني الله خلق الأجسام وحرك تلك الأجسام، فنتيجة هذه الحركة هو الزمان. الله سبحانه وتعالى قبل الأشياء، لكن ليست القبلية زمانية، وإنما قبلية بالذات، كان الله ولم يكن معه شيء، ولا يوجد هناك شيء قبل الله. لماذا؟ لأنه حينما تقول شيء قبل، معنى ذلك أنه لم يكن حيث كان شيء ثم كان، وهذا مستحيل، لأنه الشيء الذي لم يكن ثم كان يحتاج إلى علة، وإذا احتاج إلى علة فتلك العلة هي أولى بالربوبية وبالألوهية منه. نحن لم نكن، هناك شيء قبلنا وهو الذي خلقنا فهو الرب. نمرود، فرعون لم يكن ثم كان، كان هناك الرب قبله، فلذلك ذلك هو الرب، لا فرعون لا نمرود لا أي إنسان لا أي صنم، لأنها لم تكن ثم كانت. فإذا شيء لم يكن ثم كان، هذا يحتاج له إلى علة، يحتاج له إلى خالق، فلا يكون هو الرب. أما الرب هذا أزلي، يعني لا بداية لوجوده، قبل كل شيء لا يقال شيء قبله، وبعد كل شيء لا يقال له بعد، كل شيء هالك إلا وجهه، وجه الله سبحانه وتعالى لا يهلك، يعني ذات الله لا تهلك. أما الأشياء يفنيها الله سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعيد الأشياء للحساب في يوم القيامة من الناس ومن الجن وحتى من الوحوش، وإذا الوحوش حشرت ثم هناك يكون حساب، والمؤمنون من الناس إلى الجنة، والمؤمنون من الجن إلى الأعراف، والكفار من الناس ومن الجن في جهنم. الله سبحانه وتعالى وبعد كل شيء لا يقال له بعد، وحتى المؤمن في الجنة والكافر في النار هم خالدون، لكن هذا خلودهم لا نهاية له، ولكن هذه لا نهاية بإرادة من الله سبحانه وتعالى. الآخر الحقيقي هو الله، يبقى بعد فناء الأشياء ثم يعيد الأشياء، وأهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون في النار، لكن خلودهم بإرادة من الله سبحانه وتعالى، فخلودهم ليس بالذات، لذا هم ليسوا الآخر. صحيح لا نهاية لهم في الجنة أو في النار، هم فيها خالدون، لا نهاية لهم في الجنة وفي النار، لكن عدم النهاية ليست بالذات، بإرادة من الله سبحانه وتعالى. وهم خالدون في الجنة، الله سبحانه وتعالى يفيض عليهم الوجود ويفيض عليهم النعم، وهم خالدون في النار، الله يفيض عليهم الوجود ويعذبهم بالعذاب. فأيضا خلودهم عرضي ليس ذاتي، الخلود الذاتي، البقاء الذاتي لله سبحانه وتعالى، فهو الآخر بالمعنيين اللذين ذكرناهما، وبعد كل شيء لا يقال له بعد. وهذا الكلام الجواب طويل جدا، قد يستغرق منا حلقات كثيرة، نترك بقية الكلام إلى حلقات قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.